الجامعة الافتراضية السورية، كتاب أصول الفقه لمؤلفه الدكتور وهبة الزحيلي، القسم الثاني من الوحدة التعليمية الثالثة بعنوان الأحكام الشرعية، تقدمة مبادرة ضوء بصوت علي محمد زعتر. يغطي هذا التسجيل كلا من الحكم الوضعي وأنواعه، أي الصفحات من 102 وحتى 109. الحكم الوضعي وأنواعه. الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا أو عزيمة أو رخصة، وأنواعه كما يتضح من التعريف سبعة. أولا السبب. السبب في اللغة معناه الحبل وما يتوصل به إلى غيره، كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فليمدد بسبب إلى السماء، صدق الله العظيم، سورة الحج 22-15. وعند الأصوليين هو وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه علامة لحكم شرعي، وقد عرفنا في مبحث القياس أن السبب أهم من العلة، فكل علة سبب وليس كل سبب علة. أنواعه. قد يكون السبب مناسبا للحكم فيسمى علة، مثل السفر سبب لجواز الفطر في رمضان وهو مناسب ظاهر لتضمنه المشقة التي تقتضي الترخيص، والإسكار سبب لتحريم الخمر وهو وصف مناسب لأنه يذهب العقول ويضيعها، والقتل العمد العدوان سببه مناسب لوجوب القصاص لأنه يمنع الاعتداء على الحياة ويحفظ الأنفس والدماء، وهذا يسمى أيضا علة. وقد يكون غير مناسب كدلوك الشمس وهو سبب لوجوب صلاة الظهر في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس، صدق الله العظيم، سورة الإسراء 17-78. وعقولنا لا تدرك مناسبة ظاهرة بين السبب والحكم، وشهود شهر رمضان سبب لوجوب الصيام في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم، صدق الله العظيم، سورة البقرة 2-185. وقوله صلى الله عليه وسلم بين قوسين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، تم إغلاق القوسين. والعقل لا يدرك مناسبة ظاهرة لتشريع الحكم، وأشهر الحج سبب لوجوب الحج على المستطيع في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، صدق الله العظيم، سورة البقرة 2-197. ولا ندرك مناسبة معقولة بين السبب والحكم ويسمى هذا سببا لا علة، وقد يكون السبب سببا لحكم تكليفي كما تقدم في الأمثلة السابقة، المناسب وغير المناسب منها، ومثل ملك النصاب الشرعي سبب لإيجاب الزكاة، والسرقة سبب لإيجاب قطع اليد، والمرض سبب لإباحة الفطر في رمضان. وقد يكون السبب سببا لإثبات ملك أو حل أو إزالتهما، كالبيع لإثبات الملك وإزالته، والوقف والعتق لإسقاط الملك، والزواج لإثبات الحل، والطلاق لإزالته، والقرابة لاستحقاق الإرث، وإتلاف المال لاستحقاق الضمان على المتلف. والسبب إما مقدور للمكلف كالقتل العمد سبب لإيجاب القصاص، والعقود من بيع وإجازة وزواج أسباب لأحكامها المترتبة عليها، وإما غير مقدور للمكلف كدخول الوقت لإيجاب الصلاة، والصغر لثبوت الولاية على الصغير، والقرابة للإرث. وحكم السبب أنه إذا وجد ترتب عليه مسببة حتما، سواء أكان مسببه حكما تكليفيا أم إثبات ملك أو حل أم إزالتهما، لأن المسبب لا يتخلف عن سببه شرعا، سواء أقصد من باشر السبب ترتب المسبب عليه أم لم يقصده، فمن سافر ثبت له إباحة الفطر في رمضان سواء أقصد أم لم يقصد، ومن تزوج وجب عليه المهر ونفقة الزوجة، ومن طلق زوجته ثبت له حق مراجعتها ولو قال لا رجعة لي، لأن المسبب بترتيب الشارع لا من الإنسان، وتم الربط بين المسبب والمسبب بصنع الله وإرادته. ثانيا الشرط. الشرط في اللغة مصدر بمعنى إلزام الشيء والتزامه وجمعه شروط، وبتحريك الراء معناه العلامة وجمعه أشراط، كما قاله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فقد جاء أشراطها، صدق الله العظيم، سورة محمد 47-18، أي علامات الساعة. وعند الأصوليين هو ما يتوقف عليه وجود الحكم من غير إفضاء إليه، والقيد الأخير لإخراج السبب فإنه يفضي إلى المسبب كما عرفنا، لأنه يترتب على وجود السبب وجود المسبب، وعلى عدم السبب عدم المسبب، مثل الطهارة للصلاة وحولان الحول لوجوب الزكاة، والقدرة على تسليم المبيع لصحة البيع، والزوجية لإيقاع الطلاق، والإحصان لسببية الزنا للرجم، والرشد لدفع مال اليتيم إليه. فإذا لم توجد هذه الشروط لم يوجد الحكم، ولكن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. والشرط يكمل السبب ويحقق أثره المترتب عليه، فعقد البيع سبب لانتقال الملكية إذا توافرت شروطه، وعقد الزواج سبب لحل المتعة إذا تحققت شروطه، ومنها حضور الشاهدين، والقتل سبب للقصاص بشرط كونه عمدا عدوانا أي بغير حق. الفرق بين الركن والشرط: يتوقف وجود الشيء على كل من الركن والشرط، إلا أن الركن عند الحنفية هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان جزءا من حقيقته، فالركوع ركن في الصلاة لأنه جزءا منها، وكذلك القراءة في الصلاة ركن، والإجابة والقبول ركن العقد لأنه جزء من حقيقته، والشرط هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان خارجا عن حقيقته. فالطهارة شرط في الصلاة وهي أمر خارج عن الحقيقة، وحضور الشاهدين شرط في الزواج، وتعيين العوضين في البيع شرط وكلاهما خارج عن العقد، والخلل في الركن يؤدي إلى بطلان العقد، أما الخلل في الشرط أي في وصف العقد الخارج عن حقيقته يؤدي عند الحنفية إلى إفساد العقد. أنواع الشرط: قد يكون الشرط شرطا للحكم كحولان الحول لوجوب الزكاة، والقدرة على التسليم شرط لانعقاد البيع، وقد يكون شرطا للسبب كالإحصان شرط لسببية الزنا لوجوب الرجم، وكون القتل عمدا عدوانا لسببية القتل لإيجاب القصاص. والشرط إما شرعي وإما جعلي، والشرط الشرعي هو الذي يكون اشتراطه بحكم الشرع كشروط العقود والعبادات وإقامة الحدود، والشرط الجعلي هو الذي يكون اشتراطه بتصرف المكلف وإرادته كشروط الواقف والواهب والموصي وشروط الزوج لإيقاع الطلاق على زوجته، وشرط أحد العاقدين في البيع على الآخر كأن يبيعه منزلا على أن يسكنه شهرا أو أكثر. والشرط الجعلي المقبول هو ما كان غير منافع حكم العقد، فإذا تنافى مع حكم العقد بطل العقد، وبناء عليه يبطل البيع أو الزواج المعلق على شرط أو المضاف إلى وقت في المستقبل، مثل إن نجحت بعتك الكتاب، وإن توظفت يا فلانة تزوجتك، فلا يصح العقد لأن حكمه لا يتراخى عنه، ولأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، وهذا هو الشرط المعلق والشرط المضاف للمستقبل. فإن لم يتنافى الشرط مع مقتضى العقد صح وعدل آثار العقد، كأن يبيع المنزل لآخر على أن يسكنه سنة، أو يتزوج امرأة على أن يقيم معها في منزل أبيها، وهذا هو الشرط المقيد المقترن بالعقد الذي يحقق منفعة لأحد العاقدين. وهكذا إذا اعتبر الشرط الجعلي صار كالشرط الشرعي، وإذا لم يعتبره الشرع بطل ولا يعتبر مثله. ثالثا المانع. المانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب، فيكون المانع نوعين: مانعا للحكم ومانعا للسبب. ومانع الحكم هو الأمر الذي يترتب على وجوده عدم ترتب الحكم على سببه مع تحقق السبب، كالشبهة المانعة من إقامة الحد، والأبوة المانعة من القصاص عند الجمهور غير المالكية، واختلاف الدين المانع من الإرث. ومانع السبب هو الأمر الذي يلزم من وجوده عدم تحقق السبب، كالدين فإنه مانع من وجوب الزكاة عند الجمهور غير الشافعية لكونه مانعا من تحقق السبب وهو ملك النصاب، لأن ما يقابل الدين ليس مملوكا للمدين على الحقيقة، نظرا لتعلق حقوق الدائنين به وحرية المعقود عليه، وهو الإنسان الحر مانعة من تحقيق سبب الملك وهو البيع، ويكون البيع باطلا. رابعا الصحيح والباطل. عقد البيع الباطل لا يؤدي إلى نقل الملكية. الصحيح هو ما استوفى أركان الشيء وشروطه الشرعية وترتبت عليه آثاره الشرعية، فالصحيح من العبادات عند الفقهاء أن يقع الفعل على وجه يسقط القضاء، فمن صلى على ضمن الطهارة كانت صلاته فاسدة لعدم سقوط القضاء. والصحيح من المعاملات ما ترتب عليه أثره الشرعي أي ما شرع له، كحل الانتفاع في البيع والاستمتاع في الزواج. وغير الصحيح هو ما صدر من أفعال المكلفين غير مستوفي أركانه وشروطه على الكيفية المطلوبة ولم تترتب عليه آثاره الشرعية، وهذا يسمى عند الجمهور الباطل والفاسد، فهما بمعنى واحد عندهم سواء في العبادات والمعاملات، فالصلاة الباطلة كالصلاة الفاسدة لا تسقط الواجب ولا تبرئ الذمة، والبيع الباطل كالبيع الفاسد لا يؤدي إلى نقل الملكية في البدلين ولا يترتب عليه حكم شرعي. وقال الحنفية: لا فرق بين الباطل والفاسد في العبادات، فهي إما صحيحة أو غير صحيحة، ولا في الزواج، فالزواج الباطل كالزواج الفاسد لا يفيد حل المتعة ولا يترتب عليه أثره، وأما في العقود والتصرفات أي في المعاملات المدنية فالعقد إما صحيح أو باطل أو فاسد، والباطل هو الذي يكون الخلل فيه في أصل العقد وأساسه بأن كان في الصيغة أو العاقدين أو المعقود عليه، ولا يترتب عليه أثر شرعي كأن يصدر البيع من مجنون أو صبي لا يعقل بين قوسين غير مميز، أو يكون بيعا لمعدوم أو زواجا بإحدى المحارم. والفاسد هو ما كان الخلل فيه في وصف من أوصاف العقد بأن كان في ناحية فرعية متممة له، أي في شرط من شروطه الخارجة عن ماهيته وأركانه، ويترتب عليه بعض الآثار إذا توافرت أركان التصرف وأموره الأساسية كالبيع بثمن مجهول أو المقترن بشرط فاسد والزواج بغير شهود، وتترتب على الفاسد عند الحنفية بعض الآثار، فتنتقل الملكية الخبيثة بالقبض في البيع الفاسد، ويجب المهر والعدة في الزواج الفاسد، ويثبت فيه النسب بالدخول. خامسا، العزيمة والرخصة. العزيمة عند الأصوليين هي ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء لتكون قانونا عاما لكل المكلفين في جميع الأحوال كالصلاة والزكاة والحج وسائر شعائر الإسلام، وهي إمام واجبة أو مندوبة أو حرام أو مكروهة أو مباحة، ويدخل تحت العزيمة ما دعت المصلحة العامة إلى تشريعه من أول الأمر كالبيع والإجارة والمضاربة والقصاص، ولا تطلق العزيمة عادة إلا عند وجود رخصة في مقابلها، والرخصة عند الأصوليين هي ما شرع من الأحكام لعذر شاق بقصد رعاية حاجة الناس أو للتخفيف على المكلف في حالات خاصة، مع بقاء السبب الموجب للحكم الأصلي والعذر كالاضطرار ومشقة السفر والحاجة إلى ثمن الغلات قبل إدراكها وإباحة ترك الجماعة في الصلاة لمرض أو نحوه. وأمثلة الرخصة: التلفظ بالكفر عند الإكراه، والأكل من الميتة عند الضرورة، فالعذر في الأول هو الإكراه، وفي الثاني هو ضرورة حفظ النفس مع بقاء سبب الحكم الأصلي، وهو في الأول وجوب أدلة وجوب الإيمان وحرمة الكفر، وفي الثاني هو ضرر الميتة. أما إذا لم يبقى السبب الموجب للحكم الأصلي كإباحة ترك المسلم الثبات أمام 10 من الكفار بعد أن كان ممنوعا فلا يسمى رخصة، لأن الحكم الأصلي هو وجوب الثبات للعشرة قد زال سببه وهو قلة المسلمين، وحين أبيح لهم ترك هذا الثبات لم يكونوا قلة وإنما كانوا كثرة. أنواع الرخصة: قسم الحنفية الرخصة إلى 4 أنواع: 1- إباحة الفعل المحرم عند الضرورة أو الحاجة كالتلفظ بالكفر عند الإكراه على القتل أو قطع عضو مع اطمئنان القلب بالإيمان، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، صدق الله العظيم، سورة النحل 16:106. وكالإفطار في رمضان عند الإكراه، وإتلاف مال غيره عند الإكراه، وحل الأكل من الميتة عند الجوع الشديد، وإباحة شرب الخمر عند الظمأ الشديد، وإباحة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوف علنا لنفس من حاكم ظالم، وحكمه الجواز إلا إذا خاف الشخص هلاك نفسه أو ذهاب عضو من أعضائه، فيصبح العمل بالرخصة حينئذ واجبا، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، صدق الله العظيم، سورة البقرة 2:195. لكن الأخذ بالعزيمة أولى في حال الإكراه على الكفر، كما أبان النبي عليه الصلاة والسلام في إقرار صحابي مجاملة مسيلمة الكذاب وموافقته على زعمه بأنه نبي قائلا بين قوسين: صدع بالحق فهنيئا له، تم إغلاق القوسين. لكن يلاحظ أن هناك أمور 3 لا تحل بذاتها بحال، وإن كان يرخص ببعض أحوالها وهي الكفر والقتل والزنا، يرخص بالنطق بالكفر، ولكن الكفر في ذاته لا يحل أبدا، وكذا الباقي. 2- إباحة ترك الواجب إن كان فعله مشقة تلحق المكلف كإباحة الفطر في رمضان للمسافر والمريض، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، صدق الله العظيم، سورة البقرة 2:184. 3- إباحة العقود والتصرفات التي يحتاج إليها الناس مع مخالفتها للقواعد المقررة كعقد السلم، فإنه بيع لمعدوم، وبيع المعدوم باطل، ولكن الشرع أجازه لحاجة الناس إليه، ومثله عقد الاستصناع. 4. رفع الأحكام الشاقة التي كانت مشروعة في الشرائع السابقة والتخفيف فيها عن الأمة الإسلامية، كاشتراط قتل النفس للتوبة من العصيان، وتطهير الثوب بقطع موضع النجاسة، وإيجاب ربع المال في الزكاة، وبطلان الصلاة في غير موضع العبادة المخصوص. والخلاصة أن الرخصة عند الحنفية إما مباح أو واجب، وقسموا الرخصة أيضا إلى رخصة ترفيه ورخصة إسقاط. ورخصة الترفيه يكون حكم العزيمة معها باقيا ودليله قائما، ولكن رخص في تركه تخفيفا عن المكلف كما بينا في النوع الأول، كالتلفظ بالكفر عند الإكراه وإتلاف مال غيره، أو الفطر في رمضان عند الإكراه. ورخصة الإسقاط لا يكون حكم العزيمة معها باقيا، كإباحة أكل الميتة أو شرب الخمر عند الجوع الشديد أو الظمأ الشديد، فإن حرمة الأكل أو الشرب سقطت حال الاضطرار. والظاهر أن لا معنى لهذه التفرقة، لأن النصوص الشرعية لم تفرق بين حال الإكراه وحال الاضطرار، لأن الإكراه نوع من الاضطرار، وفي الحالتين أبيح المحظور للضرورة، وإن كل الرخص شرعت للترفيه والتخفيف مع بقاء حكم الحظر ودليله. كل ما في الأمر أنه لا إثم في فعل المحظور، وكون الرخصة من أنواع الحكم الوضعي واضح، لأن الضرورة سبب في إباحة الحظر، وطروء العذر سبب في التخفيف بترك الواجب، ودفع الحرج في تصحيح بعض العقود. نهاية التسجيل.